بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من برنامجكم المبارك وفي درس العقيدة الطحاوية، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا شارحا ومعلقا على هذا المتن المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في بداية هذه الحلقة أيها الأحبة، نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله.
وأنا أرحب بالجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. كما أيضا نرحب بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، نشكر لهم حضورهم ونسأل الله أن يرزقنا وإياهم وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة islamacademy.net. كما نسعد أيضا بتلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله مستمدين منه العون والتوفيق، ونسأل الله لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه، ونطلب من فضيلة الشيخ أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى، وسيكون موضوع هذا الدرس إن شاء الله بقية الكلام عن مسألة الكلام الإلهي، ثم الحديث عما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله من مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في اليوم الآخر.
جيد. أنتم لي فضيلة الشيخ طرحتم سؤالين في الحلقة الماضية.
نعم.
استعرضنا بعض الأشياء بعد إذنكم. السؤال الأول كان يقول: أذكر دليلا واحدا في الرد على من قال بخلق القرآن. وقد أجاب الأخ نبيل حجازي من السعودية بقوله: الذين قالوا بخلق القرآن هم المعتزلة، وأدلة الرد عليهم كثيرة، منها إن قولكم كلام الله مخلوق، وإن صفة الكلام ليست صفة ذاتية فعلية لله عز وجل، وهذا يستلزم أن يكون الله أخرس تعالى الله، وهذه صفة ذم ونقص وعيب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه الإجابة عن السؤال الأول فضيلة الشيخ.
يعني الإجابة طيبة، لكن كان بدنا يعني يورد دليلا على أن كلام الله غير مخلوق، يعني دليل يكون أظهر كالأدلة التي مرت بنا، مثل ما جاء في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، أو حديث خولة بنت حكيم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل منزله ذلك. طيب
جي. أيضا بالنسبة للسؤال الثاني، أجابت الأخت عزيزة من السعودية بقولها، وهو دليل تكلم الله جل وعلا بالحرف والصوت، تقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ ألف لام ميم له بكل حرف حسنة، دل على أن كلام الله بحرف. وأما التكلم بالصوت فتقول: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب الحديث.
نعم، الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، ونشكر الإخوة الذين تواصلوا معنا عبر الموقع.
وأيضا نحن نشكرهم ونقول: زادكم الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا.
اللهم آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، الإمام الطحاوي في هذه العبارة يقرر أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يماثل كلام البشر، وقد قرر رحمه الله من قبل إثبات الصفة، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة، وعرفنا أنه لما قرر ذلك أنه يتكلم حقيقة، في ذلك رد على الذين قالوا بخلق القرآن، والذين نفوا أن يكون الله تعالى موصوفا بصفة الكلام، كما أيضا كان في كلامه السابق وفي تقريره السابق رد على الذين وصفوا الله تعالى بالكلام لكنهم نفوا الحرف والصوت، كما هو حال الأشاعرة ومن تبعهم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من تقرير هذه الصفة وإثباتها، جاء هذا التنبيه المهم منه رحمه الله، أن إثبات هذه الصفة، كونه سبحانه وتعالى يتكلم، وكونه عز وجل يتكلم بحرف وصوت، أن ذلك على وفق جلاله وعظمته، وفق ما يليق به سبحانه وتعالى. وهذا أمر دائما يؤكد عليه علماء أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى لا يماثل الذوات، فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فالمقصود أن هذه العبارة أراد المؤلف رحمه الله أن يقرر أن الله سبحانه وتعالى ليس كالبشر، كما جاء في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا تقرر أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تماثل الذوات، فكذلك أسماؤه وصفاته وأفعاله لا تماثل أسماء ولا صفات ولا أفعال المخلوق. ومن ذلك صفة الكلام، فصفة الكلام التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى لا تماثل صفة الكلام التي يوصف بها المخلوق. تأملوا معنا في العبارة لما قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم هو كفر لأنه مكذب لصريح القرآن في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مكذب لقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هو مكذب لقوله تعالى هل تعلم له سميا، ومكذب لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولهذا قال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري قال من وصف الله تعالى بخلقه، من شبه الله، قال من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام تشبيه. بعدها قال في العبارة التي بعدها قال فمن أبصر هذا اعتبر. أبصر هذا يعني نظر بعين البصيرة، اعتبر يعني حصلت له العبرة. والاعتبار ما الاعتبار؟ الاعتبار أن يقاس الثاني على الأول، أن يقاس الثاني على الأول. فالأول هو ما مر بنا سابقا من قول الوليد بن مغيرة المشرك الكافر الذي قال عن هذا القرآن العظيم قال إن هذا إلا قول البشر. فالاعتبار والقياس أن يقال أن من قال بخلق القرآن فهو مشابه للوليد ابن المغيرة، هذا هو وجه القياس ووجه الاعتبار. ثم فرغ رحمه الله من تقرير هذا المعنى وتأكيد عندما قال وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم هو سبحانه وتعالى بصفاته ليس كالبشر كما مر بنا في الآيات السابقة والله أعلم. طيب تفضل.
بارك الله فيكم الشيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
هنا الإمام الطحاوي يتحدث عن مسألة جليلة ومسألة عظيمة، هي من أجل مسائل أصول الدين، ألا وهي مسألة النظر إلى وجه الله الكريم في يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في يوم القيامة. قالها هنا والرؤية حق، وقد مر بنا في درس سابق أن كلمة حق لها معنيان، الأول الثابت الموجود والمعنى الآخر النافع المقصود. والرؤية تشمل هذا وذاك، فالرؤية ثابتة وواقعة، وأيضا هي لا شك أنها هي أعظم النفع وهي مقصودة، أعظم النعيم وأشرفه ألا وهو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. هذه الرؤية كون المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، بل إن أهل السنة أيضا أثبتوها بالعقل. أما الكتاب فذكر المؤلف رحمه الله الآية الكريمة التي سمعناها، قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الآية صريحة وظاهرة في إثبات الرؤية، وجه ذلك بين. تأملوا معنا الآية الكريمة، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، النظرة من البهجة والبهاء، ثم قال تعالى إلى ربها ناظرة، إلى ربها أي إلى رب الوجوه، فأضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل الإبصار، وأيضا قال إلى ربها، ففعل نظر هنا تعدى بإلى، فعل نظر تعدى بإلى، وفعل نظر إذا تعدى بإلى فهو بمعنى المشاهدة والمعاينة، المشاهدة والمعاينة. فإذا نظرنا إلى الوجه الأول والوجه الثاني ظهرت أن هذه الآية صريحة في إثبات الرؤية. أيضا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية ما جاء في قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية الكريمة استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره على إثبات الرؤية. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال رحمه الله عن هذه الآية الكريمة، قال: لما حجب هؤلاء، يعني الكفار، لما حجب هؤلاء في حال السخط، يعني حجب عن رؤية الله سبحانه وتعالى، لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. أيضا من الآيات التي تقرر الرؤية ما جاء في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء تفسير زيادة أنها النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وهذا جاء مفسرا في حديث صهيب رضي الله عنه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. جاء في الحديث حديث صهيب وفيه الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام: فينظرون إليه، يعني ينظر المؤمنين، ينظر المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. هكذا الحديث، وهي الزيادة. إذن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم كما جاء في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم. هذه يعني بعض الآيات التي يعني احتج بها أهل السنة في إثبات الرؤية. أما عن الأحاديث فالأحاديث متواترة، الأحاديث متواترة، رواها ما يزيد عن 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث ساق جملة منها الإمام الدارقطني في كتاب مفرد، ألف الإمام الدارقطني كتابا بعنوان كتاب الرؤية، وأيضا ساقها الإمام الأجري في كتاب الشريعة، وأيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ومن أشهر هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، كان القمر يعني في, 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 في هذه الليلة، ليلة الرابع عشر، فقال عليه الصلاة والسلام الحديث قال: إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فتأملوا في هذا الحديث، هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الجامع، فيه يعني مسائل مهمة. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الرؤية من خلال جملة مؤكدات. أولا قال: إنكم، فجاءت إن الدالة على التأكيد، قال: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأعينكم، هذا مؤكد آخر، إنكم سترون ربكم عيانا. أيضا قال: كما ترون هذا، فسين هذه الجملة، أيضا قال عليه الصلاة والسلام: كما ترون هذا، ويعني كما ترون هذا إشارة إلى القمر ليلة البدر، هذا مؤكد ثالث. ثم قال: لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض، لأن الأمر ظاهر بين جلي. عادة إذا كان الأمر خفيا ليس ظاهرا، فتجد الشخص ينضم إلى صاحبه حتى يبين له هذا الشيء الخفي الذي لا يظهر ولا يكون بينا جليا. المقصود أن هذه جملة من المؤكدات. الأمر الآخر المهم في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فدل هذا الحديث على أن المحافظة على هاتين الصلاتين العظيمتين، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، أن المحافظة عليهما من أسباب حصول هذا الوعد الكريم، ألا وهو النظر إلى وجه الله الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر، البردان. أيضا مما يعني نذكره في هذا الحديث تأملوا معنا هنا، قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون، جاءت السين الدالة على الاستقبال، وهذه السين الدالة على الاستقبال فيها رد على بعض الطوائف، بعض الطوائف الصوفية الذين يزعمون أن رؤية الله سبحانه وتعالى متحققة يقظة في الدنيا. فهنا عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم، أي أن هذه الرؤية في يوم القيامة، هذه الرؤية البصرية إنما تكون يوم القيامة. فهذا الحديث العظيم فيه رد على من غلا وجفى في مسألة الرؤية، رد على من أنكر الرؤية وهم المعتزلة والخوارج بما فيهم الإباضية وأيضا الإمامية الرافضة والزيدية، هذه أشهر الطوائف التي أنكرت الرؤية، المعتزلة والخوارج بما فيهم الإباضية والرافضة الإمامية والزيدية. فنقول هذا الحديث رد على هؤلاء جميعا. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون، رد على بعض طوائف الصوفية الذين يزعمون أن الرؤية، أن رؤية الله سبحانه وتعالى متحققة وواقعة بالأبصار في الدنيا. فالحديث يردهم، يرد هذا الكلام، ويرده أيضا الحديث الآخر في قوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هذه جملة من الأمور التي تتعلق بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.
نعم شيخ. نذنتم في لدي أكثر من تساؤل فضيلة الشيخ حول الرؤية.
طيب نسمع، ممكن نسمع من الأخوة أيضا.
جيد تفضل. نبتدي بالأخوة أيضا، تفضل يا شيخ.
بارك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. بالنسبة للنظر إلى الله تعالى يا شيخ، هل في تفاوت بين النظر إلى الله بين المؤمنين، مثل الذي ينظر أعلى أهل الجنة مثل الذي يساوي من أدنى أهل الجنة؟
يعني هو الذي أعرفه والله أعلم أنه جاءت حديث وأثار تبين أنهم في هذا النعيم العظيم الذي هو أشرف نعيم أنهم متفاوتون في هذا، متفاوتون في هذا. ولهذا بعض أهل العلم قال إن النساء لا يحصلهم، لا تحصل لهم هذه الرؤية، النساء المؤمنات، باعتبار ما جاءت فيه من الآثار أن نظرهم إلى الله وقربهم إلى الله على حسب بكورهم إلى صلاة الجمعة. لكن الصحيح أن رؤية الله سبحانه وتعالى متحققة للمؤمنين والمؤمنات جميعا. لكن الذي أفهمه من كلام بعض العلم بناء على بعض الآثار أنهم يتفاضلون في هذا، أنهم يتفاضلون في هذا، يتفاضلون في هذا النعيم كما يتفاضلون إيش في نعيم ماذا، في نعيم الجنة. هذا الذي يبدو والله أعلم. أحب أن أؤكد على مسألة قبل ما ننساها في حديث جرير. هنا لما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، أي كما ترون القمر ليلة البدر، نبه العلم أن هذا التشبيه إنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، يعني لا يظن ظان هذا تشبيه الرب سبحانه وتعالى بالقمر، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية. يعني كما أن رؤية القمر ليلة البدر يكون في غاية الظهور والوضوح، فكذا أيضا رؤية المؤمن لربهم سبحانه وتعالى في غاية الظهور والوضوح. فهذا هو القاسم المشترك أو هو وجه الشبه. أيضا مما يؤكد عليه أن هذا الحديث كما فيه إثبات الرؤية للمؤمنين في الآخر فيه إثبات العلو والفوقية، وهذا بين، لأن الناس يرون القمر أو الشمس ليس دونها سحاب في جهة العلو والفوقية، فكذا الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى وموصوف بالعلو والفوقية أزلا وأبدا. وأمر ثالث دل عليه الحديث ألا هو عدم الإحاطة، فكون سبحانه وتعالى يراه أهل الإيمان لا يعني أنهم يحيطون به، تعالى الله عن ذلك، قال تعالى لا تدركه الأبصار، وها أنت ترى القمر وإنما ترى الوجه المقابل من القمر لكن لا تحيط به، قد ترى السماء بينة ظاهرة أمامك لكن لا تحيط بها. فإذا كان ثمت مخلوقات نراها ولا نحيط بها فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم، أجل وأعظم من أن يحاط به سبحانه وتعالى. طيب تفضل يا أخي.
شيخ لدينا أحد الأخوة هنا يسأل الموقع يقول بالنسبة للرؤية يا شيخ، يقول أولا هل لنا أن نسأل عن كيفية الرؤية لله جل وعلا؟
لا هو سيأتي معنا أنه لا الكيف مجهول، لا يسوغ لنا أن نسأل بكيف، كيفية الرؤية الكيفية مجهولة. وقد قال عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، فحقيقة صفاته سبحانه وتعالى حقيقة صفاته وكيفيتها لا نعلمها، فنحن نقول أهل الإيمان يرون الله، لكن كيفية ذلك هذا مما استأثر الله به سبحانه وتعالى.
أيضا فضيلة الشيخ يعني أحد الأخوة يقول الخطاب في حديث جرير رضي الله عنه إنكم سترون، وهو خطاب عام، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أشخاصا بعينهم أو جماعة بعينها؟
والله ظاهر الحديث أنه خطاب للمؤمنين، الخطاب للصحابة هو خطاب للمؤمنين، سواء من خلال هذا الحديث أو من خلال الآيات التي مرت بأن هذا الوعد الكريم وهذا النعيم العظيم إنما هو لأهل الإيمان. ولهذا جاء في الحديث حديث عمار بن ياسر أنه عليه الصلاة والسلام قال في دعاء هذا الدعاء العظيم جاء فيه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أخرجه أحمد والنسائي. فهذا من الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن علينا أن ندعو بهذا الدعاء العظيم وأن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
جيد، بارك الله فيك.
فيه سؤال واحد
الأخوة. نعم تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. القرآن كلام الله، والقرآن سيتكلم يوم القيامة كما ورد في الحديث.
لو ترفع صوتك شوي يا شيخ، قرب اللاقط وارفع صوتك.
القرآن كلام الله، والقرآن سيتكلم يوم القيامة كما ورد في الحديث، يعني نقدر نقول أو يعني بعض الناس يسألون السؤال أنه كلام الله سيتكلم يوم القيامة.
كيف يعني مثلا كيف يتكلم يوم القيامة؟
القرآن كلام الله
جزما.
نعم، والقرآن سيتكلم يوم القيامة كما ورد في الحديث، القرآن يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة.
نعم نعم.
يعني بعض الناس يسألون السؤال يعني كلام الله يتكلم يوم القيامة؟
لا، هو المسألة التي تشير إليها يعني لما جاء حديث أن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه وأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان الحديث، فهنا المراد بالقرآن هنا القراءة، المراد به ماذا؟ القراءة، عملك. فالقرآن يطلق على المقروء وهذا كلام الله غير مخلوق، وقد يطلق القرآن على ماذا؟ على القراءة، والقراءة هي التي هي عملك مخلوق أليس كذلك؟ فلما يأتي القرآن شفيعا لأصحابه أو يأتي على هيئة شاب كما جاء في بعض الآثار، المقصود أنه قد يطلق القرآن ويراد به القراءة، والذي يحدد ذلك هو السياق. يعني لما قال سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، واضح أن القرآن هنا ماذا؟ القرآن اللي هو المقروء ولا القراءة؟ القراءة. لا نعم، لأن القرآن واحد، القرآن هو المقروء واحد، فالمقصود أنه ما جاء في الآثار التي تشير إليها، فالمراد بذلك ماذا؟ المراد بذلك قراءتك وعملك، وهذا لا شك أنه ماذا؟ مخلوق، لأننا نحن مخلوقون، فكذلك أيضا ماذا؟ أعمالنا، أعمالنا الصالحة وغيرها كلها أيضا إيش؟ مخلوقة. واضح؟
نعم واضح شيخ. هنا أحد الأخوة كذلك شيخ.
أحسن الله إليك يا شيخ. شيخ قلتم أنه لا يمكن وجود الله سبحانه وتعالى في الدنيا، السؤال هل يمكن وجود الله سبحانه وتعالى في الدنيا في حال منام؟
يعني هذه من المسألة عرض لها بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال يمكن هذا، يعني يمكن للشخص أن يرى ربه في المنام، لكن جزما أن ما رآه ليس هو الله سبحانه وتعالى حقيقة، لأن الشخص المنام قد يرى الممكن والمستحيل أليس كذلك؟ فالمقصود أنه أن يقع ذلك، أن الشخص يمكن أن يرى في المنام. نعم هذا قد يقع، قد يرى الشخص ربه في المنام، فإن كان الرائي رجلا صالحا فيرى الله سبحانه وتعالى بما يتفق مع حاله وهيئته، وإن كان كافرا أو فاجرا فقد يرى الله تعالى بحسب حاله من فجور أو كفر. فالمقصود من جهة الوقوع هذا يقع، أن هذا واقع، لكن جزما أن ما رآه ليس هو الله تعالى حقيقة، لأن كيفية صفاته وحقيقة ذاته ماذا؟ غيب، أليس كذلك؟ مثل ما مر بنا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، حقائق أسماء صفاته استأثر الله بها سبحانه وتعالى.
جيد،
طيب
نعم، نختم بهذا السؤال فضيلة الشيخ. نعم. لنا الأخ حميد الديراني من المغرب يقول، يسأل متى تكون الرؤية، هل هي يوم الحشر رؤية المؤمنين
لله؟ الرؤية التي نتحدث عنها ويتحدث عنها علماء، إذا دخل أهل الإيمان الجنة، إذا دخل أهل المؤمنون الجنة حصل ذلك، وهذا واضح من خلال حديث صهيب الذي ذكرنا شيئا منه، أنه جاء في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يعني أن الله تعالى يقول لهم أن لكم موعدا يعني ينجز لكم، أو كما جاء في الحديث، فيقول الإيمان ألم يعني ألم يصلن الجنة، ألم يبيض وجوهنا، فينظرون إليه. فلا شك أن ظاهر حديث صهيب وما جاء في معناه أن أهل الإيمان إنما يحصل لهم الوعد الكريم في هذا النظر اللي هو غاية النعيم، إنما هو إذا دخل الجنة. يعني يبقى الكلام في مسألة الرؤية التي تقع في أرض المحشر، هذه فيها كلام لأهل العلم، منهم من يثبتها للجميع، ومنهم من يعني للمؤمن الكافر، ومنهم يقول إنما يراه المؤمنون في أرض المحشر، ومنهم من يقول يراه المؤمنون والمنافقون. لكن يبقى أن هذه الرؤية ليست من النعيم، هذه الرؤية ليست من النعيم، وإنما الرؤية التي هي النعيم حقيقة وفعلا إذا دخل أهل الإيمان الجنة، والله أعلم.
بارك الله فيك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام.
يبدو في عبارة يا شيخ عبد الرحمن تجاوزناها
قبل ذلك،
إيه، وتفسيره على ما أراده الله من نفس اللي يتمه بعد آية إلى ربها ناظرة.
نعم، لا بس تشرحونها يا شيخ.
طيب، هنا لما قال رحمه الله تتمت عبارة الطحاوي بعد الآية الكريمة، قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. هذا أمر مهم يؤكد عليه الإمام الطحاوي، أن تفسير الرؤية على ما أراده الله. وهذا يذكرني بمقالة جميلة للشافعي رحمه الله لما قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تعالى، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أن نؤمن بالرؤية على ما أراده الله، ليس على مراد عقولنا كما نجد عند المتكلمين، وليس على مراد أذواقنا ومواجيدنا كما هو عند المتصوفة، ولا على مراد أهوائنا وأرائنا كما يقع عند بعض أرباب الآراء والكلام. ثم قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كما قال. وهذا تأكيد على موضوع التسليم الذي سيتحدث عنه المؤلف بعد قليل إن شاء الله. قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. الآن الطحاوي رحمه الله يؤكد على الحذر من أمرين في مسألة الرؤية وفي مسائل صفات الله تعالى عموما، يقول لا ندخل في ذلك أي في الرؤية وسائر مسائل أصول الدين متأولين بأرائنا. فمقصوده رحمه الله أن يذم التأويل، أن يذم التأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهره، صرف الكلام عن ظاهره وعن المعنى المتبادر منه. هذا التأويل الذي هو في الواقع تحريف، فينبغي أن نتجنب هذا التأويل الذي هو صرف الكلام عن حقيقته وعن معناه المتبادر منه، لأن ذلك يعد تحريفا ويعد صرفا للكلام عن معناه. ثم قال ولا متوهمين بأهوائنا، أيضا المؤلف يحذر من الخوض في الكيفية. وسبق أن مر بنا في بداية الدروس ما قرره رحمه الله من أنه سبحانه تعالى لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، ومقصود بالوهم هنا أن يظن أن الرؤية على كيفية كذا وكذا. فهو الآن يحذر رحمه الله من الخوض في الكيفية، من الخوض في كيفية هذه الصفة، فينبغي تجنب التأويل المذموم اللي هو التحريف، وينبغي تجنب ماذا؟ الوهم، وهو أن يظن أن الرؤية على كيفية كذا وكذا، فلا يجوز الدخول في الكيفية ولا الاشتغال بها، لأن الكيفية غيب. وسمعنا الآية الكريمة وما يعلم تأويله إلا الله، أي كيفية صفاته ومنها الرؤية. وأيضا مر بنا عبارة الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وكلام الإمام مالك وإن كان في الاستواء لكن هذا الكلام يطرد في كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. طيب تواصل يا أخي.
طيب قال رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان.
نعم أكمل. فيتذبذب بين الكفر
والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
قبل أن نعلق على هذه العبارة المهمة من كلام الإمام الطحاوي، أشرنا في موضوع الرؤية إلى الذين أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى، وهم المعتزلة والخوارج والرافضة الإمامية والزيدية. هؤلاء القوم ربما احتجوا ببعض الآيات، التي يحتجون بها على إنكار الرؤية، فقد يحتجون بقوله تعالى: لن تراني، أن الله تعالى قال لموسى لن تراني. وهنا نحب أن نؤكد على أمر مهم، نحمد الله تعالى أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يجب أن نستصحب أيها المشاهدون والمشاهدات، أيها الأخوة الكرام، نستصحب أن الأدلة الشرعية لا تدل إلا على حق، والمخالف صاحب البدعة أو صاحب الضلالة إذا احتج بدليل لبدعته فيجب عليك أن توقن يقينا تاما أن هذا الدليل إذا احتج به المخالف لبدعته، فاعلم يقينا أن هذا الدليل إن كان دليلا صحيحا فهذا الدليل إذا وضع في استدلاله الملائم إنما ينقض قول هذا المبتدع، إنما هو دليل عليه. فهذه الأدلة إن كانت أدلة صحيحة لا شك أن الدليل الصحيح هو حق، والحق لا يدل إلا على حق، ولا يمكن أن يكون الحق يستدل به على باطل. فهنا لما يعني يحتجون بقوله تعالى لن تراني على إنكار رؤية، نجد أن أهل العلم المحققين يقول هذه الآية هي دليل لنا. نجد أن أهل السنة ومنهم بالقيم يقول آية لن تراني هي دليل لأهل السنة في إثبات الرؤية، ويذكر عدة أوجه في الاستدلال بهذه الآية على إثبات الرؤية. فهذا الدليل صار دليلا عليهم، أو ما يسمى هذا قلب الدليل، يعني أن جوزنا هذه العبارة قلب الدليل، فصار حجة عليهم. فنقول الآية الكريمة التي احتج بها النفاة، نفاة الرؤية، هي دليل لأهل السنة في إثبات الرؤية. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله تعالى قال لن تراني، ولم يقل لست مرئيا أو لا أرى. وفرق بين عبارتين، فرق أن يقال لن تراني وبين يقال لا أرى أو لست مرئيا. أيضا أمر آخر أنه سبحانه وتعالى قال مخاطبا لموسى عليه السلام لما قال لن تراني، قال بعدها ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فهنا علقت الرؤية على ماذا؟ علقت الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر جائز ممكن، وما علق على الجائز فهو جائز. علقت الرؤية على أمر جائز ممكن، وما علق على الرؤية فهو ممكن وجائز، إلى آخر هذه الأوجه. وجه آخر أن موسى لما قال ربي أرني إليك، لو كانت رؤية الله تعالى مستحيلة وممتنعة لما سأل موسى عليه السلام وهو من أعلم الناس بربه، ولو كان ذلك ممتنعا مستحيلا لا عوتب موسى عليه السلام على هذا السؤال. لكن لما أن موسى سأل هذا السؤال ولم يعاتبه الله والأوجه الأخرى، فكل هذه تدل على أن رؤية الله سبحانه وتعالى متحققة. فهذه يجب أن نتنبه لها، يعني ليس في هذه المسألة فقط، يجب أن يتنبه أهل السنة والجماعة أن المخالف من أهل البدع أيا كانوا إذا احتج بدليل، فهذا الدليل إن كان صحيحا كان يكون من كتاب الله أو من السنة النبوية صحيح، ألا فليوقن الجميع أن هذا الدليل إذا وضع في استدلاله الملائم إنما هو حجة على المخالف. وهذا يتكرر عند أهل السنة في كثير من المسائل، عندما احتج بعض المبتدعة ببعض الأدلة ويشغبون بها على أهل السنة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله له عبارة جميلة نقلها ابن القيم في هذه المسألة. شيخ الإسلام يقول أنا ألتزم، هكذا يقول شيخ الإسلام، يقول أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. يقول هذا الدليل يحتج به يعني هو إنما هو ينقض قوله ويبطل بدعته. هذا يعني تنبيه يعني أرى أنه لا بد أن ننبه عليه في هذا المقام. العبارة التي سمعناها وقرأناها لما قال رحمه الله الإمام الطحاوي فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام إلى آخر كلامه رحمه الله، يعني هذا المعنى نحن نؤكد عليه ونذكر أنفسنا ونذكر الإخوة الأفاضل الذين معنا ونذكر جميع من يشاهد هذه الحلقة، نؤكد على هذه القضية التي أكد عليها هذا الإمام الجليل الإمام الطحاوي، ألا وهي مسألة التسليم لنصوص الكتاب والسنة. تأملوا عبارة الطحاوي، قال ما سلم في دينه إلا من سلم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه لعالمه. يعني يا أخوان لابد من التسليم، لابد من الانقياد. الكثير من الإشكالات والانحرافات سواء في الشبهات أو الشهوات سببها ضعف التسليم، ضعف التسليم. والله سبحانه وتعالى قال لما قال عز وجل على لسان إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما المراد بالقلب السليم؟ يعني السالم من الشبهات والسالم من الشهوات، يعني لا يعارض الخبر، لا يعارض الأخبار الشرعية بالشبهات، ولا يعارض الأحكام الشرعية بماذا؟ بالشهوات. هذا هو القلب السليم. فلا بد من التسليم، ولهذا نجد الآيات كثيرة ما تؤكد على هذا. نحن الآن إنما سمي الواحد منا مسلما لما؟ لأنه الأصل فيه أن يكون مسلما منقادا خاضعا للكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن، وقال عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن، وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم. إذا جاءنا حكم الله سبحانه وتعالى قل سمعنا وأطعنا، إن كان خبرا صدقناه وإن كان أمرا أو نهيا التزمنا بالأمر وتركنا النهي. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أجمل ما قاله الإمام الجليل الإمام الزهري رحمه الله لما قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، إنما علينا التسليم والإنقياد، هذا دين الله وهذه نصوص الوحي، الواجب علينا ألا نعارضها وإنما الواجب المبادرة. قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله في وصف السلف قال كانوا أرباب تسليم في الاعتقاد وأرباب جد في العمل. إن جاء الاعتقاد فهم أرباب تسليم انقياد، وإذا جاء العمل أرباب جد، خلافا لواقع الكثير من المسلمين الآن. إن جاءت العقائد جاءت الشكوك من هنا من شياطين الإنس والجن، وإن جاءت الأعمال والتكاليف الشرعية حصل التلكؤ والتكاسل والتسويف والتفريط. إنما الواجب علينا أن نسلم للنصوص الشرعية جملة وتفصيلا. بعدها لما قال عندكم أيضا ولا تثبت قدم الإسلام، يعني لا يتحقق للعبد ثبات واستقرار إلا إذا سلم، إلا إذا سلم وانقاد. ثم ذكر المؤلف ما يضاد له، قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه، أي طلبه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. مقصوده رحمه الله أن هؤلاء الذين لا يسلمون للنصوص الشرعية ويخوضون فيما يجب عليهم الكف عنه، هؤلاء ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم هذا الأمر المشين، ألا وهو أن يحرموا من إيش؟ من التوحيد الخالص ومن الإيمان الصحيح ومن المعرفة الصافية. وها هم المتكلمون النموذج في القديم وفي الحديث ومن شابههم على هذا المنوال. تجد هؤلاء لا يسلمون للنص، يخوضون فيما لا يجوز الخوض فيه، خاضوا في كيفية صفات الله، خاضوا في كيفية أفعال الله، خاضوا وقدموا عقولهم على النصوص، لم يعظموا النصوص حق تعظيمها، فحصل ما حصل من هذا الضلال ومن حرمانهم من التوحيد الخالص ومن الإيمان الصحيح. بعدها قال عندكم فيتذبذب بين الكفر والإيمان، وهذا نعوذ بالله من أعظم الشقاء، أعظم النكد الذي عاناه المتكلمون ويعاني منه جملة من المفكرين أو من يسمون بالمفكرين ممن أعرضوا عن شرع الله وعارضوا النصوص الشرعية. تجد هؤلاء يعيشون في حال الحيرة، في حال الشكوك، في حال الوحشة. هذا ما عبر عنه الفخر الرازي لما قال، يعني يحكي هذه المعاناة، يحكي هذا الـ 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 يعني هذا البؤس، لما يقول في 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 في, في شعره يقول وأرواحنا في وحشة من جسومنا، يعني كما يقول بعض المشايخ المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول إذا كان الإنسان يستوحش من روحه التي بين جنبيه فما بالك بغيرها. فالآن يقول أرواحنا في وحشة من جسومنا، هذا نموذج لهؤلاء القوم الذين سلكوا الطرق المنحرفة فلم يجنوا منها إلا الضلال والحيرة. ولما بعد يقول بعد هذه الأبيات يقول الفخر الرازي يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وإنما رأى اليقين في ماذا؟ في طريقة القرآن. فالحيرة والتذبذب والوسوسة هذه وقع فيها المتكلمون، وسبب هذه الحيرة وسبب هذا الاضطراب وسبب هذا القلق وهذه الوحشة، ألا وهو سببها ماذا؟ الإعراض عن التسليم للنصوص الشرعية ومعارضتها بعقولهم وآرائهم. هذا أمر ينبغي أن نؤكد عليه في هذا المقام. في سؤال ولا نستطرد؟
والله لدينا بعض الأسئلة ولدينا أيضا اتصال فضيلة الشيخ.
طيب
الآن نأخذ الاتصال ثم نعود إلى درسنا. معنا الأخت نورة من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي أربع أسئلة.
تفضلي. نعم باختصار.
السؤال الأول ما حكم قول شيخ الإسلام؟ والسؤال الثاني إدخال العامة كلام الله وآياته ضمن كلامهم، هل هذا مشابه لكلام الله؟ والسؤال الثالث الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، هل هي روايتان صحيحتان؟ وكيف أجمع بين الدعاء والمشيئة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المريض لا بأس طهور إن شاء الله؟
طيب تعودين السؤال الأول فقط يا أختي.
حكم قول شيخ الإسلام.
كلمة شيخ الإسلام.
طيب.
شكرا لك يا أختي. نعم فضلت الشيخ نجيب عن أسئلة الأخت.
والله على كل كلمة شيخ الإسلام ما في إشكال فيها، يعني هذه معروفة عند العلماء، والشيخ بكر بن زيد يعني شفاه الله يعني أشار إلى أن هذا مصطلح معروف عند العلماء، بل قيل أن من بعض الصحابة لقب بذلك وإن لم يكن هذا مسندا، لكن لقب بهذا أئمة كبار، منهم الإمام الهروي رحمه الله، منهم شيخ الإسلام الصابوني من أئمة الشافعية المتقدمين القرن الخامس، ولقب به ابن تيمية، فما في إشكال في هذا. وابن ناصر الدين الدمشقي ذكر الأقوال في معنى كلمة شيخ الإسلام وأنها تطلق على يعني معاني كثيرة، والذي همنا عندما تطلق مثلا على ابن تيمية ولا على الهروي ولا على الإمام الصابوني الشافعي المتقدم ونحوهم يعني تطلق ويراد بها الإمام أو العالم الرباني، فما في إشكال في هذا. نعم.
طيب أيضا السؤال الثاني تقول الشيخ إدخال العامة بكلام الله جل وعلا في كلامهم
كيف يعني؟
على كل استشهاد مثلا بالآية دون الإشارة إليها أو شيء من هذا.
ما أنا ما فهمت السؤال بالضبط، لكن إن كان المقصود يعني أن يضمن كلام الشخص كلام الله، يعني
قد يكون تضمين كلام الله جل وعلا في كلام الإنسان مثل بعضهم في الأشعار مثلا.
والله إذا كان السؤال كما يعني نفهم بهذا المعنى أنه يعني هل للإنسان أن يضمن كلامه كلام الله سواء سمي تضمينا أو اقتباسا، فالذي أعرفه من كلام أهل العلم أنه إذا استعمل القرآن فيما أنزل فيه فهذا حسن. يعني شخص الآن مثلا رأينا شخصا يعني قيم عليه حكم الله فقطعت يده، هو سارق وثبت البين أنه سارق، فلو جاء شخص قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا يعني استعمل القرآن فيما أنزل فيه، هذا حسن.
نعم.
لكن إن استعمل القرآن في أموره المعاشية كما يفعل بعض الناس، إن جاءه شخص مثلا قال ثم جئت على قدر يا موسى، فينبغي أن لا يمتهن القرآن وأن لا يبتذل في هذا الاستعمال كما يقع عند بعض الناس ويتساهلون في ذلك، يستعملونه في إيش؟ في أمورهم الكلامية أو أمورهم مثلا في قضاء حوائجهم. وأسوأ من ذلك اللي هو أن يستعمل القرآن على سبيل الهزء، هذا أمر شنيع، يعني تجد يورد الآية في مقام الاستهزاء والسخرية، فهذا ربما أخرجه من الملة. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
جيد. أيضا الشيخ تسأل عن عبارة الدعاء هو العبادة،
يعني هو المشهور أن طبعا الثابت هو الدعاء هو العبادة، هذا اللي ثبت في حديث النعمان بن بشير، الدعاء هو العبادة، والمقصود الدعاء العبادة، أي أن الدعاء هو جل وآكد وأهم العبادة. أما رواية الدعاء مخ العبادة فالذي يعرفه من كلام بعض العلماء أن هذه الرواية ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
اللهم صل وسلم. أيضا لدينا السؤال هنا يا شيخ، يسأل أحد الإخوة يقول ما قول الشرع في من يمكن رؤية الذات، ويقول أن الرؤية للوجه لأن النصوص أتت بإثبات الرؤية للوجه فقط.
لا ما هو صحيح، لأن عند النصوص هنا لا قال وأسأل، لما قال مثلا هنا كلا إنهم عن ربهم، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. نعم. فالمقصود النظر إلى الله سبحانه وتعالى، النظر إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي جاءت به الأدلة، فالمقصود النظر إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي هو ظاهر النصوص. وكون مثل جاءت بالوجه لا ينفيش النظر إليه سبحانه وتعالى.
جيد. لدينا أحد الأخوة هنا فضيلة الشيخ.
يا شيخ أحسن الله عليكم، ما المقصود في هذه العبارة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، ما هو العلم الذي يقصده المؤلف
هنا؟ قال رحمه الله تفسيره على ما أراده الله وعلمه، هنا جاء تفسير على ما أراده الله، يعني قلنا يعني ذكرنا ما قال الشافعي أنه قال آمنت بالله ما جاء عن الله على مراد الله، هذا المقصد. إذا قلنا تفسيره على ما أراده الله وعلمه يعني المقصود من ذلك أن الشخص لا يفسر هذه النصوص وفق إيش؟ وفق عقله أو وفق ذوقه، لأن بعض الناس أحيانا يأخذ القرآن لكن يفسره تفسيرا إيش؟ على وفق العقل أو وفق ذوقه، مثل ما قال بعض العلماء المعتزلي يجعل القرآن معتزليا والخارجي يجعل القرآن ماذا؟ خارجيا. فلا بد من تفسير النصوص على وفق مسلك السلف، القرآن يفسر تفسيره ماذا؟ تفسيره الآيات الأخرى، إذا كذلك يفسر بالسنة والحديث أو بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أو بما جاء في لغة العرب، هذا الذي أفهمه من كلام الطحاوي رحمه الله والله أعلم.
طيب فضيلة الشيخ، أيضا هنا لدينا سؤال الأخ خالد من مصر، يقول تكثر هذه الأيام الدعوة إلى أن الأشاعرة والماتريدية هم أكثر أهل السنة والجماعة، وأن معظم علماء الأمة في الماضي والحاضر منهم، ولا تجتمع الأمة على ضلالة، ومما يقولون أن ابن عباس رضي الله عنه قد قام بتأويل اليد إلى القدرة، يعني يريد من فضلتكم الرد على هذه الشبهة فضيلة الشيخ.
على كل يعني هي العبرة ما هي العبرة بالكثرة ولا بأكثرية ولا أغلبية، العبرة باتباع الدليل، العبرة باتباع الدليل، هذا أولا. والله سبحانه وتعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا نجعل مقياس أن هؤلاء على حق أو على باطل الكثرة ولا الأغلبية، هذا أمر. الأمر الثاني ليس هذا يعني محل اتفاق أن يقال أن هؤلاء هم الأكثرية وهم الأغلبية، هذا أمر. ولو جئنا مثلا القرون الأولى الثلاثة المعتبرة، قرن الصحابة، قرن التابعين، تابع التابعين، مسألكهم واضح، وأهل السنة والجماعة هم امتداد لهذه القرون الثلاثة المفضلة، نعم. فهذا الأمر الثاني. أما قضية أن ابن عباس تأول بالكلام الذي نقل هنا فليس الأمر كذلك، ابن عباس هو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، وكلامه رحمه الله في إثبات الصفات بين، وكلامه في الرد على المبتدعة ومنهم القدرية ظاهر بين في هذا الأمر. وعلى كل العبرة بماذا؟ العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. لكن هذا التأويل الذي حكاه السائل لا يثبت عن ابن عباس، لا يثبت عن ابن عباس أنه والله أول اليد هي بالقدرة. نعم
جيد. نرجو منكم فضيلة الشيخ طرح سؤالي الحلقة القادمة.
يعني انتهى الوقت الآن؟
والله لعل الوقت انتهى. نعم.
طيب على كل يمكن السؤال الذي نقدمه في هذه الحلقة نقول قال تعالى وجوه يومئذ قال تعالى عفوا قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية تكتب ثم نقول يأتي السؤال ما وجه دلالة الآية على رؤية المؤمنين لربهم، ما وجه دلالة هذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. السؤال الثاني من أنكر الرؤية، من أنكر رؤية الله تعالى في اليوم الآخر. طيب
جيد فضيلة الشيخ لدينا دقيقتين لعلنا نجيب عن أسئلة الأخوة هنا. الأخت أم عبد الله من المغرب تسأل الشيخ تقول نرجو منكم أن توجهوا كلمة لبعض الأساتذة عندنا الذين يلقنون أطفالنا بأن القرآن مخلوق ويختبرون في الامتحان يختبرونهم بذلك، فما توجيهكم لهم ولمن يسمعكم؟
نحن نخاطب هؤلاء وغيرهم يعني نقول يعني نوصيهم أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى ويعني نخوفهم من القول على الله بلا علم ونوصيهم أن يلتزموا بما جاء به الكتاب والسنة. كيف تقولون أن القرآن مخلوق والأدلة تنقض هذا الكلام؟ والله سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، ومر بنا أن قوله تعالى ألا له الخلق والأمر هذا يبين أن أمره غير مخلوق لأن الأمر قوله والعطف يقتضي المغايرة. فنحن نؤكد عليهم ونحذرهم من القول على الله بلا علم. الذين يقولون بخلق القرآن هذا قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم هو أشنع ذنب. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله تعالى هو أعظم ذنب. فهذا الذي يعني يقال في هذا المقام عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلموا أن هذه الأجيال هم أمانة في عناقهم، عليهم أن يعلموهم المعتقد الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة الصحيحة.
فضلت الشيخ حتى أن بعض الناس يقول أن فتنة خلق القرآن أصبحت فتنة حاضرة وليست فتنة سابقة، كأنه يعني بدأ الكلام حولها في هذا العصر.
هو يعني القول بخلق القرآن يعني نعم وجد في عصر متقدم لما ولي المأمون الخلافة، لكن هذه الفتنة يعني اندرست ولا الحمد ويعني انقمعت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الأئمة جهود الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل يعني الانحراف والأفكار كما يقولون لا تموت، يعني المأمون يموت وأحمد بن أبي دؤاد مات في تلك العصور الغابرة والسابقة، لكن الأفكار لا تموت. ف يعني آراء المعتزلة قد تجد من يتبناها جملة وتفصيلا أو من يتأثر ببعضها، وسبقا مر بنا أن جملة من آراء المعتزلة تأثر بها من تأثر من الأشاعرة، تأثر بها من تأثر من الخوارج. والواجب علينا نحن أهل الإسلام أهل السنة علينا أن نعض بالنواجد على المذهب الحق وأن نعتز به وأن نتفقه في دين الله، وعلينا المدافعة أن ندافع هؤلاء بما نستطيع من علم وحجة. واعلموا ولنثق بالله سبحانه وتعالى أن العاقب المتقين، وأن مذهب أهل السنة والجماعة مع كل هذه العوائق التي مرت به في القديم والحديث لكن الله سبحانه وتعالى ينصره، أولا لأن هذا هو الدين الذي رضيه الله، ولأن مذهب أهل السنة هو الذي يتفق مع العقول ويوافق الفطر. أما مذاهب الآخرين ففيها من الانحراف ومخالفة العقل ومخالفة الفطرة بقدر انحرافها، كلما زادت انحرافا كلما مجها العقل وكلما مجتها الفطر. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل محض من الله. فنقول مذهب أهل السنة مع كل العوائق ومع كل المكر الكبار والكيد من شياطين الإنس والجن في القديم والحديث، لكن مذهب أهل السنة في الوقت الحاضر تجد أن له انتشار في أنحاء العالم كله، في مواطن كانت يعني تنغمس بالبدعة وهي تنغمر بالبدعة، ومع ذلك الآن تجد أن المذهب السلفي السني يظهر. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فما علينا إلا أن نعتز بهذا المذهب ونتمسك به وندعو الآخرين. لأن أهل السنة أيها المشاهدون والمشاهدات أيها الإخوة الأفاضل، أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. نحن نرحم أهل البدع وندعو الله تعالى أن يهديهم، ونسأل الله تعالى لهم الهداية، ونعاملهم بالعدل والقسط، يعني وإن أساءوا إلينا لكن لا نسيء إليهم، لأننا نرى أن العدل واجب مع كل شخص حتى مع الكافر، فما بالك بأهل البدع الذين هم جملة منهم من أهل القبلة ومن أهل الإسلام.
نعم فضيلة الشيخ، ولعل ما تقدمونه في هذه الحلقات المباركة جزء من الدعوة المباركة التي نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يبارك فيها.
اللهم آمين.
أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الحلقة وهذا الدرس المبارك، درس العقيدة الطحاوية، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم.
أثابكم الله جميعا.
كما نشكر الإخوة الكرام معنا في الاستوديو، ونشكركم أنتم على تواصلكم معنا. نلتقي بكم في الغد بإذن الله تعالى في مثل هذا الوقت قبل ساعة منه. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنما يتذكر أولو الألباب.